بسم الله الرحمن الرحيم. شهد المتصل الإمام الحجر العسقلاني في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام من كتاب باب الصدقة إلى أن قال رضي الله تعالى عنه عنكم وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: فرد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم. باب صدقة التطوع. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عنكم عن ساري البدلاء الصالحين عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فذكر الحديث وفيه: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. متفق عليه. وعن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه وعنكم وعن سائر عباد الله الصالحين قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول: كل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس. رواه ابن حبان والحاكم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وعنكم وعن سائر عباد الله الصالحين عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: أيما مسلم كسى مسلما ثوبا على عري كساه الله من خضر الجنة، وأيما مسلم أطعم مسلما على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة، وأيما مسلم سقى مسلما على ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم. رواه أبو داود وفي إسناده لين. وعن حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه وعنكم وعن سائر عباد الله الصالحين عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة ما كان من ظهر غنى، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. متفق عليه. واللفظ للبخاري. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنكم وعن سائر عباد الله الصالحين قال: قيل لي: يا رسول الله، أي صدقة أفضل؟ قال: جهد المقل، وابدأ بمن تعول. أخرجه أحمد وأبو داود وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. وعنه رضي الله تعالى عنه وعنكم عن سائر عباد الله صحيح قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: تصدقوا. فقال رجل: يا رسول الله، عندي دينار. قال: تصدق به على نفسك. قال: عندي آخر. قال: تصدق به على ولدك. قال: عندي آخر. قال: تصدق به على زوجتك. قال: عندي آخر. قال: تصدق به على خادمك. قال: عندي آخر. قال: أنت أبصر به. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم.
الحمد لله مكرمنا بالبيان لما به النجاة والفوز بالتدان، وصلى الله وسلم وبارك وكرم على من أنزل عليه التبيان سيد الأكوان محمد بن عبد الله عظيم القدر والجاه والشان. اللهم أدم صلواتك على عبدك المصطفى في كل آن سيدنا محمد وعلى آله المطهرين عن الأدران وعلى أصحابه الغر الأعيان وعلى من تبعهم بصدق وإحسان وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم أجمعين وعلى ملائكتك المقربين وجميع عبادك الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فيواصل الشيخ عليه رحمة الله ذكر الحديث المتعلقة بزكاة الفطر، ثم حد الأحاديث الواردة في عموم الصدقة التطوع. فيروي لنا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر. وقد تقدم معنا القول بفرضيتها لجمهور علماء الإسلام، وأن الحنفية يعبرون عنها بالوجوب، وأنه قال بالسنية فيها من لا يعتمد قول أو لا تقوم عليه المذاهب الأربعة، فصدقة الفطر فريضة تشمل الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد كما تقدم معنا في الأحاديث وذكر تفصيل بعض تلك المسائل في مذاهب أهل السنة. زكاة الفطر وهو الفطر من رمضان، وقد تقدم معنا ما المراد بالفطر، فطر آخر يوم أم فطر أول يوم من أيام شوال، فهل يكون ذلك منوطا بمغرب الشمس في آخر يوم من أيام رمضان أم بطلوع الفجر في يوم العيد أو بهما معا؟ فقال الحنفية هو فجر يوم العيد لأنه الفطر الذي يفطر به من الصوم، أما الفطر في الليل فكل مفطر في الليل وهو في كل ليلة يفطر، لا يفطر في ليلة العيد وحدها ولا يفطر من أول رمضان وهو كل ليلة يفطر، يفطر بعد المغرب، وإنما الفطر في أول يوم من أيام العيد. فعلى هذا يروي إنما تجب صدقة الفطر على من أدرك فجر يوم العيد، ومن كان توفي قبل ذلك أو كان تعلق الوجوب عليه من بعد فجر ذلك اليوم كمن ولد بعد الفجر ونحو ذلك فلا زكاة عليه. وقال جماعة من الأئمة إن المراد بالفطر غروب الشمس في آخر يوم من أيام رمضان، وبذلك قال الشافعية إنها تلزم هذه الصدقة بالصوم والفطر، فمن أدرك جزءا من رمضان ولو ساعة وجزءا من شوال ولو ساعة بعد المغرب في ليلة العيد وجبت عليه الزكاة، فوقت وجوبها عندهم بإدراك جزء من رمضان وجزء من شوال. هكذا يقول الشافعية والحنابلة أن تعلق الوجوب بوقت غروب الشمس في يوم العيد. زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وفيه ذكر بعض فوائد وخصائص مزايا الصدقة صدقة الفطر، فذكر أنها تكون سببا لتنقية صوم الصائم عما لحق به من لغو أو رفث أو تقصير فيه فيتدارك ذلك، مع المعلوم أنه وإن كان طفلا صغيرا يجب أن يخرج عنه الزكاة، وإن كان أيضا عاجزا عن الصوم يجب أن يخرج عنه الزكاة، ولكن جاء ذكر هذه الحكمة فيما يتعلق بالغالب من أن المزكي يكون قد صام الشهر فما يلحقه من تقصير في الصوم يكون في إخراج زكاة الفطر كفارة له طهرة للصائم من اللغو والرفث، كما أنه أيضا جاءنا أن الصوم معلق بين السماء والأرض صوم رمضان لا يرفع إلا بزكاة الفطر. وفيه أن الحق تعالى إنما يقبل الصيام ممن أدى الزكاة، ومن لم يؤدي الزكاة لم يقبل صومه، والعياذ بالله تبارك وتعالى. طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، وطعمة للمساكين ليستغنوا عن السؤال في ذلك اليوم، وليجدوا قوت العيد ميسرا لهم. وهل يتخصص زكاة الفطر بالمساكين؟ هذا الذي قاله الحنفية والغيرهم، إنما هي زكاة فتصرف للثمانية من جملة الزكوات، وذكر المساكين وحدهم لا يمنع من أنها ذكر جزء من الذين تصرف إليهم الزكاة، أو لأنهم المقصود الأعظم في إخراج الزكاة. وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة، قبل صلاة العيد، فهي زكاة مقبولة، أي أخرجها في وقتها المطلوب وأداها على الوجه الذي شرعت. وفيه أن أفضل وقت لأداء الزكاة، زكاة الفطر، ما قبل صلاة يوم العيد من يوم العيد، فهذا أفضل أوقاتها. ولكن هل يجوز أن يتقدم على ذلك أو أن تؤخر بعد الصلاة في نفس اليوم يوم العيد؟ أما تأخيرها عن اليوم كله فباتفاق الأئمة ذلك حرام وما ثوم صاحبه، ومع ذلك أيضا اتفقوا أنها في ذمته ويجب عليه إخراجها، ولكن مع الإثم لتأخير إياها عن يوم العيد كله. أما تأخير عن صلاة العيد فكذلك قال الجمهور أنه لا ياثم، ولكن يكره تأخيرها عن صلاة العيد، فينبغي أن لا يحضر إلى الصلاة إلا وقد أخرجه. وقد جاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن قول الله تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، فقال: إنها في زكاة الفطر، يعني قد أفلح من تزكى أخرج زكاة الفطر فصلى العيد، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه بالتكبير فصلى صلاة العيد. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، فبقي إذا أراد أن يقدمها على يوم العيد. يقول الحنابلة والمالكية بيسير يومين يمكن يقدمها على يوم العيد بيوم ويومين، لا أكثر من ذلك. قال الشافعية: من أول الشهر يجوز تقديم، لقوله لأنها وجبت بسببين الصوم والفطر، فيجوز تقديمها على أحد السببين. وقال أبو حنيفة: يجوز تقديمها ولو قبل عام أو عامين، يجوز للعام والعامين إخراج الزكاة، إن مثل الزكاة التي يجوز أن تقدم، وجواز تقديم الزكاة عندهم إلى عامين، لما جاء أنه صلى الله عليه وسلم أخذ من سيدنا العباس تقديم زكاة عامين، فاستلف منه واستلم منه تقديم الزكاة للعام والعام الذي بعده ليصرفها صلى الله عليه وسلم في بعض مواطن الحاجة، فاستعجلها من العباس بن عبد المطلب عمه عليهم رضوان عليه رضوان الله تعالى. وكذلك يقول الهادوية أنه يجوز تقديمها ولو بعامين. إذن فالشافعية قسموا وقت زكاة الفطر وقالوا وقت جواز من أول الشهر، ووقت وجوب بإدراك جزء من رمضان وجزء من شوال، ووقت فضيلة وهو يوم العيد بعد الفجر وقبل صلاة العيد هو أفضل، ووقت كراهة وهو تأخيرها عن صلاة العيد لكن قبل الغروب، ووقت حرمة وهو تأخيرها عن غروب شمس يوم العيد. وقد علمت اتفاق الأئمة على حرمة التأخير عن اليوم بغروب شمس، كما اتفقوا أيضا أنه لا بد عليه أن يخرجها في ذمته وإن خرج الوقت. وأيضا يأتي الخلاف في جواز تأخيرها عن الصلاة، لقوله في الحديث ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات مثل غيرها من الصدقات، يعني أنه أساء بتأخيرها إلى هذا الوقت، فكأنه خرج وقتها. وعلمت أن الجمهور قالوا يبقى وقتها إلى غروب الشمس في ذلك اليوم، فإذا أخرها عن الصلاة فهو مكروه، وإن أخرها عن اليوم أذم. ويرى بعض الحنفية كالشافعية أن وقتها يجوز تقديمه في خصوص رمضان وحده، وهو من جملة الأقوال المصححة في مذهبهم. والمشهور في المذهب عندهم أنه يجوز التقديم ولو عام أو عامين. وعلمت أن الأئمة أيضا علقوا الوجوب بغروب الشمس، وقال الحنفية بطلوع فجر يوم العيد طعمة للمساكين. لهذا قال بعض أهل العلم أنها مخصوصة بهم دون سواهم ممن تصرف إليهم الزكاة. والمعتمد والذي عليه الجمهور أنها مثل الزكاة تصرف لأي من الأصناف الثمانية المذكورين. وفي هذا ربط العبادات من صلوات وزكوات وصيام لتكتمل في المؤمن معاني العبودية للرب، وتنبسط أنوار وأسرار الشريعة المطهرة في شؤون حياة المؤمن ومجالات حياته كلها، فيعبد الحق تبارك وتعالى بالبدن وبالمال وبالوقت وبالحال، فيصلي إيمانا واحتسابا ويصوم إيمانا واحتسابا ويخرج الصدقة إيمانا واحتسابا. ثم ذكر لنا في أحاديث صدقة التطوع الحديث الأول عن السبعة الذين يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. وقد جاء في الأحاديث فضائل لأصناف من الأعمال الصالحة يظل صاحبها في ظل العرش يوم القيامة، فلا حصر في قوله سبعة، بل الذين ذكرهم في ذلك الحال سبعة، ويجوز أيضا أن يستظل بظل العرش سواهم. وفي ذلك ألف الإمام السيوطي رسالة سما تمهيد الفرش في من يظلهم الله يوم القيامة بظل العرش، وذكر نحو 70 صنفا من مجموع الأحاديث. أخبر صلى الله عليه وسلم أنهم يظلون بظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله. وذلك أن مما أنبئنا عن مكون الكون في شان هذه الكائنات أن هذه الكواكب تتناثر وأن هذه الأرض تمور وأنها تدك بالجبال وتعود قاعا صفصفا وأن الشمس تكور أي يذهب ضوها مع بقاء حرارتها وأنها تدنو من الرؤوس يوم القيامة وأنه يسيل منهم العرق حتى يغوص في الأرض 70 ذراعا ويرتفع فيلجم هذا إلى كعبيه وهذا إلى ركبتيه وهذا إلى نصفه وحقويه وهذا إلى رقبته وكتفيه وهذا على فمه وهذا منغطس في العرق فيشتد الحال بهم جدا حتى يتمنى المتمنون منهم أن ينقلوا ولو إلى النار ولو قد لمسوا حر النار لما قالوا هكذا ولكن هذا شان ابن آدم إذا يكون في حال لا يبالي بالأحوال الأخرى يقول بخرجنا من هذا الحال لا أي حال كان فلو أخرج إلى حال أشد يقول لا 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 إيش لا لا أنت أول تقول خرج فهذا طبيعة ابن آدم ما يرى إلا الحال الذي هو فيه وهكذا تراهم حتى إذا أصاب أحدهم وجع عين يقول لا وجع لا وجع العين هذا أشد شيء هذا أخطر شيء أي شيء سهل ثاني سهل أخف فإذا أصيب وجع السن يقول هذا السن هذا أكبر مصيبة هذا ما يخليك لا تأكل ولا هذا لو كان شيء ثاني أخف عجيب لو جاء الوجع أذن يقولوا خطير هذا شديد شنيع وأي مرض يشوفه هذا هو أكبر مرض حول ولا قوة إلا بالله وما من إنسان إلا ووراءه من الأحوال ما هو أشد مما هو فيه ولكن ما يتذكر نعمة الله إلا القليل وهذا الحشر لعامة الناس ويحشر من يحشر وفدا على الرحمن تقرب لهم النجايب عند الخروج من القبور يركبون عليها إلى ظل عرش الرحمن فيكونون في ظل عرش الرحمن والناس في شدة تحت الشمس وحينئذ يموج بعضهم في بعض من شدة الزحمة حتى يكون فوق القدم إلى 1000 قدم حينئذ يصيح بعضهم من بعض ثم يلتجئون إلى الرحمن بواسطة أنبيائه يتوسلون وجاء في رواية في الصحيح استغاثوا بآدم توسلون يستغيثون بالأنبياء راجين الله ينقلهم من الحال الذي هم فيه فيذهبون إلى الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم مستشفعين بوجهتهم عند الله ويعتذر الأنبياء في ذلك الموقف حتى يرجع الكل إلى سيد الأنبياء ويقول أنا لها صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ثم إن ذلك الموقف وما يلحق من شؤون القيامة يطول على عامة الناس من الكفار والفساق فيكون مقداره 50,000 سنة تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا ومن يرى ذلك اليوم قريب لا يغتر بدول ولا مؤسسات ولا هيئات ولا مظاهر في الدنيا اليوم قريب هذا إيش تساوي هذا وماذا تكون ما قيمتها ولكن الغرور عند الكفار ومن شابههم ممن يرونه بعيد وليس ذاك اليوم ببعيد إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما. ذهبت العلائق بينهم بكل ما كل علاقة لغير الله اضمحلت، فلا علاقات ولا التزامات ولا ضمانات ولا وثائق ولا شيء. يود المجرم ليفتدي من عذاب مدين ببني وصاحبته واخيه وفصيلته التي تؤوي ومن في الارض جميعا. خلاص ما عادش علائق بينهم. ثم ينجيه، كلا، كل واحد يؤاخذ. وهؤلاء الجماعات في ظل العرش يمر عليهم اليوم مقدار 50,000 سنة على مراتب، منهم من يمر عليه كما بين الظهر والعصر بسرعة، ومنهم من يمر عليه كأخف صلاة صلاها في الدنيا منتهى اليوم، فيطول على هذا ويقصر لهذا بقدرة الجبار جل جلاله وتعالى في علاه، وجعلنا في زمرة المختار. سبع دنيا ظلم الله بظل عرشهم لا ظل إلا ظله، إمام عادل وشاب نشأ في عبادة عز وجل، ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه، ورجلان تحابا في الله اجتمعا ليتفرقا عليه، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها عن أعين الناس وأخرجها سرا يريد بها وجه رب الناس فأخفاها حتى لا تعلم شمال ما تنفق يمينه. أن لو كانت اليد الشمال رجل يفهم ويعي لم تستطع أن تدرك ما أنفقت اليمين، كناية عن شدة الإخفاء والإسرار بالصدقة، وصدقة السر تطفئ غضب الرب، وصنايع المعروف تقي مصارع السوء. رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل دعت امرأة ذات منصب وجمال إلى نفسه فقال إني أخاف الله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه من خشية الله أو من معرفة الله أو من محبة الله تدمع عينه في الخلوة حيث لا يراه إلا الله. لكن من لم يخشى ولم يعرف ولم يصدق في المحبة ما تدمع عينه، ما تدمع عينه في الخلوة من أجل الله تبارك وتعالى. ولكن من خشي ومن عرف ومن أحب يدمع عينه، تدمع عينه من أثر الخشية أو أثر المعرفة أو أثر الشوق والمحبة. ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. جعلنا الله ممن يظلهم في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. ومن تحمل حر الشمس في الدنيا في طاعة من الطاعات وعبادة من العبادات كان أقرب أن يظله الله في ظل عرشه وأن لا يعرضه لحر شمس القيامة. ثم إنه عند القضاء بين الناس يؤمر بالشمس لأن لها عبدة من الكفار الذين خانوا الأمانة فعبدوها من دون الله، فيؤمرون باتباعها فتلقى في جهنم وتلقى معهم، وكل ما عبد من هذه الجمادات والكائنات من دون الله يؤمر أن يتبعها أصحابها فتلقى في جهنم. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، والعياذ بالله. وجاء أيضا في الأخبار أنه يؤمر بالدنيا فيقال ليتبعها أتباعها وأشياعها المحبوها وراها فتلقى في النار يسقطون معها والعياذ بالله تعالى، لأن الإنسان في القيامة مع من أحب. من أحب الدنيا مع الدنيا، من أحب كافر مع كافر، مع فجر مع فجر، ومن صدقت محبته لولي أو النبي فمعه. فيا ويل من يحب من لا يحب الله، ويا فوز من صدقت محبته في أحباب الله جل جلاله وتعالى في علاه. رزقنا الله وإياكم الاستظلال بظل عرشه، ورزقنا المرافقة لحبيبه ونبيه محمد، ووقانا حر يوم القيامة وشر يوم القيامة وأهوال يوم القيامة والشدائد يوم القيامة، وجعلنا من الذين سبقت لهم منه الحسنى فهم عن النار مبعدون لا يسمعون حزيزها، وهم في مشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر، وتتلقاهم الملائكة ألا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون، تتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. اللهم انضمنا في سلك الحبيب وقربنا معه للتقريب، ومر بنا معه أسرع من لمح البصر إلى جناتك من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب، بسر الفاتحة إلى حضرة النبي
وعلى آله وصحبه الفاتحة.